بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن يتبع هداه، ثم أما بعد، لقد قرأ قارئنا في صلاة المغرب من آخر سورة الفرقان، قرأ قوله سبحانه: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. ولولا يسميها أهل اللغة أداة امتناع لوجود، تقول لولا الله ما اهتديت، أي لولا أن الله تعالى وفقك وأعانك ويسر لك أمر الاهتداء ما كنت مهتديا. تقول لولا والدي لكنت فقيرا، أي لولا والدي، لولا والدي مهتم بي راع لشأني لكنت آنذاك فقيرا. فقوله سبحانه قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، بوب الإمام البخاري في كتاب الإيمان وقال باب الدعاء الإيمان، واستدل بأن الدعاء يقصد به الإيمان بهذه الآية قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، أي لولا إيمان الناس ما اهتم الله تعالى بهم. ده معنى الآية، لولا إيمان الناس ما اهتم الله تعالى بهم، ما نصرهم ولا أيدهم ولا وفقهم ولا أعانهم ولا هيجهم إلى الحق ولا أزهم إلى البر، ولكن خلاهم إلى أنفسهم لينتكسوا ويرتكسوا. فحماية المسلمين إنما هي بتحقيق الإيمان، حماية المسلمين لا تكون بأن يجري الناس شرقا أو غربا، حماية المسلمين ليست بالمعاقدات والمعاهدات والوثائق الدولية أبدا، وإنما حماية المسلمين بأن يحققوا معنى الإيمان، لأنهم لو صاروا مؤمنين حقا لكانوا في كنف الله عز وجل يعبأ بهم فيرعاهم ويحوطهم ويكلأهم ويحرسهم. وهذا المعنى معنى مضطرد، فما كسر المسلمون يوما معيار الإيمان إلا انتكسوا انتكاسة عظيمة، وما حققوا معيار الإيمان إلا نصر وعز عزة بالغة ونصرا عظيما. هذه مسألة نقرأها بيسر دون تكلف في تاريخنا القديم بل وفي تاريخنا الحديث. عندما يحققون معيار الإيمان بالامتثال والطاعة والانقياد والمتابعة وإعلاء الشرع والدخول في شرائعه، فإن الله تعالى يعبأ بهم، يحوطهم، يرعاهم، ينصرهم، يؤيدهم، يوفقهم، يخوف أعداءهم منهم، يكلأهم، يجعل البركة حليفة لهم في أرزاقهم وأقواتهم وأعمارهم وذراريهم وأنفاسهم وأنفسهم، فتجد المسلمين في خير عميم. عندما نقرأ كتب التاريخ الإسلامي نجد أمرا عظيما، وللأسف أن إخواني يركزون على معنى دون الآخر، يركزون على القوة العسكرية للمسلمين ويغفلون الجانب الحضاري لدى المسلمين. فنتكلم عن قوة المسلمين أن جيوشهم تضرب الأرض شرقا وغربا، وأنهم انتصروا على الفرس والروم، وأنهم كسروا القبط والبربر، وأنهم فتحوا بلاد الديلم والترك، إذن هذا عنوان على سيادة المسلمين، هذا جميل، ولكن أين الجانب الحضاري؟ ألم يكن للمسلمين حضارة؟ هل كان المسلمون كالتتر همج ليس لهم هم إلا إسالة دماء الشعوب كما يقول المجرمون؟ أبدا أبدا. عندما تقرؤون رسائل هولاكو التي أرسلها إلى ملوك مصر والشام وغيرها، يقول لهم في هذه الرسائل: نحن لا نريد إلا سفك الدماء، نحن لا نريد إلا سفك الدماء، فحيثما كنتم أتينا إليكم لنسفك دماءكم ولنقوض دولتكم. أما المسلمون لم يريدوا هذا أبدا، بل كانوا يدعون الناس إلى شرع الله، فمن لم يقبل شرع الله طالبوه بالجزية. وسبحان الله، عندما يطال بالجزية يكون أمينا سعيدا في حوطة المسلمين ورعايتهم، وعندما يكون فقيرا أو معدما أو مريضا فإن علاجه ورعايته والقيام عليه حق من حقوق المسلمين. سبحان الله. أي هذا الكتابي عندما يدخل في حماية المسلمين فيؤدي الجزية وهو صحيح معافى، إذا أصابه عصب أو مرض فإن علاجه والنفقة عليه تكون على من؟ تكون على المسلمين. أنأخذ ماله وهو صحيح ثم بعد ذلك ندعه وهو مريض؟ نأخذ ماله وهو شاب ثم نكله بعد ذلك وهو هرم شيخ عجوز؟ هذا لا يكون أبدا. ولذلك ورد في بعض الآثار أن الصحابة أجازوا إعطاء الصدقة لأهل الكتاب، وحملوا قوله سبحانه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، أن الألف واللام هنا للجنس ليست العهد، وأن الألف واللام في قوله الفقراء والمساكين أيضا للجنس ليست العهد، ففيها معنى العموم. والشاهد من ذلك أن المسلمين كانت لهم حضارة قارنت قوتهم العسكرية، حضارة في الزراعة وفي الصناعة وفي الطب. عندما كنت أقرأ وجدت أن المسلمين كان لهم جهد خطير في القرن الرابع والخامس الهجريين، فهم الذين اخترعوا الخيوط المصنعة من أمعاء بعض الحيوانات، وهم الذين صنعوا الخيوط الحريرية للعمليات الجراحية. والمسلمون اكتشفوا كثيرا من الأمراض، واكتشفوا كثيرا من الأورام التي تعتور الجسد، اكتشفوا أمراض الأورام في المثانة وفي العظام وفي الدماغ، وصنفوا في ذلك الكتب وأجروا في ذلك العمليات. بل كان ملوك الأرض إذا أصاب أحد منهم علة كانوا يفيدونه إلى ديار المسلمين ليطبب عند المسلمين. سبحان الله. هذا في جانب الطب، زي ما يحصل دلوقتي الإنسان لو حصل له مرض ورجل مليونير يروح يتعالج في أوروبا. كان القوم قديما في عهد عز الإسلام إذا أصاب أحد منهم المرض كان يأتي إلى ديار المسلمين ليعالج. حضارة في الطب، في الزراعة. في الزراعة اخترع المسلمون نباتات لم تكن معروفة من قبل بتوفيق الله عز وجل، وبارك الله تعالى لهم في الأقوات وفي الأراضي، فأنتجت الأراضي أكثر مما كانت تنتج من قبل ببركة الذكر. وجدنا ذلك أيضا في الصناعات المدنية والعسكرية، اخترع المسلمون كثير من الآلات، اخترعوا البوصلة والساعة، البوصلة والساعة، واخترعوا الدبابة كانوا يعلمونها واخترعوها، واخترعوا كذلك الكلاليب والخطاطيف التي تزود في السفن والمراكب لكي تلتقي سفن المسلمين بسفن الأعداء فينقضون عليهم كأنهم على البر، عرفوها. واخترع المسلمون أيضا بعض المواد المتعلقة بالكيمياء التي تحرق المراكب، كانوا قديما يستخدمون النار، لا، اخترعوا مواد كيماوية، هذه المواد إذا رميت بها المراكب حتى ولو كانت مخللة بالخل
حتى لا تصاب كانت تحرق. عقلية، عقلية جميلة، عقلية حضارية. من الذي أوقذ هؤلاء وأيقظهم عندما كانوا عربا همجا رعاعا لا يلتفت إليهم، لا يلتفت إليهم، صاروا أصحاب حضارة وقوة وعسكرية ونظر وتصور ومنهج. من الذي وفقهم إلى ذلك جميعا؟ من هو؟ الله، الله. إذن عندما يطبق المسلمون الإيمان ويراعون معياره فإن الله تعالى يعبأ بهم، ينظر إليهم. ومن نظر الله تعالى إليه لا يخزى أبدا، لا يكسر أبدا، لا يهزم أبدا. إذن المسألة إخوتاه هي مسألة إيمان أو ضياع إيمان، مسألة إيمان أو ضياع إيمان. وكم كنت أتمنى لأحد من إخواني أن يجتهد في رصد أثر الإيمان في حضارة المسلمين. المسلمين مثلا لماذا اخترع المسلمون البوصلة؟ اخترعوا البوصلة لكي يعرفوا القبلة. إذن هناك هدف إيماني من هذا الاختراع. لماذا اخترع المسلمون الساعة؟ ويذكر أن الملك شارلمان عندما دخل بغداد ورأى الساعة تدب ظن أن بها عفريتا، فجرى من قصر المسلمين، جرى ظن أن بها عفريتا. من الذي يحرك هذه الآلات؟ ظن أن بها عفريتا هذا الجاهل، سبحان الله. انظر إلى هذه العقلية المتقدمة. من الذي وفقهم إلى ذلك الأمر؟ إنما هو الله. عندما ربطوا بين الإنتاج، بين الصناعة، بين الحضارة، وبين المقصود الأسمى وهو إرضاء الله عز وجل. إذن اخترعت الساعة لضبط المواقيت. طيب لماذا اخترع المسلمون علم الجبر؟ الجبر والإحصاء اخترعوها كي يوظفوا ذلك العلم في ماذا؟ في مسألة المواريث، سبحان الله. طب لماذا صنع المسلمون المراكب ذات الكلاليب الكثيرة؟ وذلك من أجل الجهاد في سبيل الله. لماذا ابتكر المسلمون الأدوات الكيميائية الدقيقة؟ وذلك من أجل توظيفها في إعزاز الدين وكسر المجرمين، سبحان الله. إذن هناك هدف شرعي وراء كل عمل يفعله المؤمنون، ولذلك عبأ الله تعالى به. فلما فعلوا ذلك وفقهم الله تعالى. وإذا انكسر معيار الإيمان في أي وقت كان فإن الهزيمة والنكسة تكون حليفة للمسلمين على طول، مباشرة مباشرة. ننظر بعض المواقف السريعة. أول ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوتين، في غزوتين خطيرتين، غزوة أحد وغزوة حنين. باختصار لأنكم تعرفون الأحداث، غزوة أحد عندما نزل الرماة مخالفين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إيه اللي حصل؟ هجم عكرمة ابن أبي جهل وخالد بن الوليد رضي الله تعالى عنهما بعد ذلك، بعد ذلك الموقف رضي الله تعالى عنهما بعد ذلك، وكان آنذاك على الشرك، هجم بخيل المشركين على جيش المسلمين، فقتلوا من قتلوا من الرماة ثم انساحوا إلى أسفل الوادي ليقع المسلمون في هزيمة كادت أن تقضي عليهم، وقتل من المسلمين أكثر من 70. ولولا أن الله تعالى ثبت نبيه صلى الله عليه وسلم ومعه كوكبة من الصحابة لانكشف الناس في ذلك اليوم. ولولا أن الله تعالى رأى الصدق في قلوب المؤمنين وغفر لهم وسامحهم عما بدر منهم فقواهم وأعانهم وهبوا ملبين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في صبيحة اليوم التالي ليخرجوا إلى حمراء الأسد، ليخرجوا إلى حمراء الأسد على نحو من 20 كيلو من المدينة. لولا أنهم فعلوا ذلك لكانت الهزيمة أمضى وأعظم. إذن هذا موقف، لما خالفوا انكسر معيار الإيمان فحدثت الهزيمة وقتل من الصحابة من قتل. هذا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، والقتل هم صحابة أي أفضل الخلق بعد رسول الله. إذن هذا المعيار ليس فيه محاباة أيها الكرام، هذا المعيار ليس فيه محاباة. لقد جرح النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد، كسرت رباعيته وانكف على وجهه ووقع في حفرة صلى الله عليه وسلم، ولولا أن الصحابة تكالبوا على حمايته لكان قدر الله تعالى أمرا آخر. سبحان الله. إذن هذا معيار مضطرد. ننظر في غزوة حنين، فتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة في السنة الثامنة، وتأيد المسلمون بدخول من لم يدخل في دين الله تعالى، ودخل الناس في دين الله تعالى، وصار جيش المسلمين في الجزيرة جيشا مرهوب الجانب. إلا أن أنباء وصلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن قبائل من بكر وهوازن وثقيف والطائف وبني سعد يجتمعون لملاقاته، وكان من هديه صلى الله عليه وسلم المبادرة، المبادرة لا أن يدفن رأسه في الرمال، لا، المبادرة. كان يبادرهم ويناجزهم ولا يدع فرصة للأعادي كي يجتمعون عليه صلى الله عليه وسلم. وبالفعل دعا النبي عليه الصلاة والسلام الناس للخروج إلى الطائف، فخرج معه 10,000 من المسلمين المهاجرين والأنصار ومن كان حول المدينة، وخرج معه نحو من 2,000 أو 3,000 من مسلمة الفتح من أهل مكة. جيش كبير، جيش كبير. لم يخرج النبي عليه الصلاة والسلام في جيش مثله. كان عدد المسلمين في بدر 314 رجلا، وكان عددهم في أحد 700 ونيف، وكان عددهم في الخندق 3,000، 3,000، وقيل كان المقاتلة فيهم 1,500، وكان عددهم في خيبر 1,400، وكان عددهم في الحديبية نحو من 1,500. إذن لأول مرة يتهيأ للمسلمين عدد كبير مثل هذا العدد، عدد كبير 13,000، ما شاء الله عدد ضخم. وكأن المسلمين علموا أن جزيرة العرب قاطبة لم ترى جيشا مثل هذا الجيش. يعني يذكر أن أقوى جيش خرج في الجزيرة العربية كان جيش ابن منذر السماء، وكان عدده نحو من 10,000، دول أكثر من 10,000. فقال قائلهم لن نغلب اليوم من قلة، يعني لا يمكن أبدا أن جيشا يغلبنا إلا إذا كان جيشا كبيرا أكبر من جيشنا، ولا يمكن للعرب أن تجمع جيشا أكبر من ذلك الجيش، إذا نحن منتصرون. يعني نهاية الجملة نحن منتصرون. إذن هذا خلل في الإيمان. منذ متى والمسلمون ينتصرون بعدد أو عدة؟ فعندما انكافأ المسلمون على أنفسهم وشاهدوا ضعف أنفسهم أنها قوة، شاهدوا ضعف أنفسهم أنها قوة، وانقطع الأمر مع المولى سبحانه وكلهم الله تعالى إلى قوتهم المزعومة. ويوم حنين، وحنين وادي سحيق ومنحدر، ليس وادي مستو ولكنه منحدر، منحدر. إذا من دخل فيه لابد أن ينزل فيه، ما يعرفش يرجع ورا تاني، منحدر. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم لم يقل فأنزل، ولكن قال ثم. إذن هناك وقت، هناك مهلة ليشاهد المسلمون بأعينهم أثر اتكالهم على أنفسهم، أثر اتكالهم على أنفسهم. زي ابنك ولله تعالى المثل الأعلى، ولد من أولادك يقول لك أنا عاوز أنزل دلوقت، تقول له يا ابني الدنيا برد جدا وفي شتاء، ولو نزلت هتاخد لطشة برد أو تقعد تتعور، يقول لك لا بس عاوز أنزل. تعمل إيه؟ تسيبه هينزل هيجي عنده لطشة برد ومتعور وهدومه كلها طين، فعند ذلك يرجع إليك، يرجع إليك لأنه لم يطعك وغافل عن نصيحتك وغافل عن توجيهك وغافل عن التأيد بك. فكذلك المؤمنون عندما غافلوا عن الله عز وجل، وقال قائلهم لن نغلب اليوم من قلة، كانت الهزيمة. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها، وعذب الذين كفروا أي بالهزيمة، هزمهم، وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، لأن كثيرا من هذه القبائل دخلوا في دين الله تعالى وتابوا من شركهم. إذن عندنا معيار لم يختلف، النبي عليه الصلاة والسلام كان قائما بينهم ولكنهم انكشفوا، وكان قائد خيل المسلمين كان خالد بن الوليد في هذه المعركة، ولكن الخيل جفلت واضطرب الأمر واختلط الحابل بالنابل، وكان جهد كل امرئ أن يهرب بنفسه، وعند ذلك قام النبي عليه الصلاة والسلام وقال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، إلي يا أصحاب السمرة، إلي يعني تعالوا لي يا أصحاب السمرة يا أصحاب آية رضوان. فلما سمع الناس صوته تهادوا إليه كما يتهادى الأبناء إلى أمهم. سبحان الله، إذن دي مواقف تدل على أن معيار الإيمان معيار ثابت، من حققه كفله الله عز وجل، ومن لم يحققه خزله الله عز وجل، حتى مع وجود نبي، وحتى في وجود الصحابة، حتى في وجود نبي وحتى في وجود الصحابة. فمن دونهم أولى وأولى بأنهم إذا لم يحققوا هذا المعيار انتكسوا وارتكسوا وانهزموا. يعني إذا كان نبي وأفضل الأنبياء إلى الله النبي محمد، والصحابة أفضل الخلق بعد رسول الله الصحابة الذين رضي الله تعالى عنهم ورضوا عنه، إذا غفلوا عن معيار الإيمان وإذا لم يحققوه انهزموا وانكسروا، فما بالك بمن هو دونهم بمفاوز ومفاوز ومفاوز. طيب دعنا نواصل المسير. عندما انتشرت البدع في بلاد الشام وما فوقها بلاد انطاكية والرها، انتشرت البدع، وكانت أعظم بدعة انتشرت في هذه البلاد بدعة الرفض، بدعة الرفض، وأعلن الناس المعصية وجاهروا بها ولم يجعلوا بينهم وبين المعصية حجاب التقوى، بل كشفوا هذا الحجاب، بل كشفوا هذا الحجاب، فصارت المعصية إليهم سهلة ميسورة. ما الذي حدث؟ تفسخ المسلمون واضطرب حالهم وتضعضع حكمهم، وسلط الله عليهم الصليبيين. سبحان الله. طيب عندما طهرت مصر من الرفض وأعلنت فيها السنة وهدمت بها معابد الرافضة ومسح سب الصحابة من على أبواب المساجد والطرق والسكك وأعلي ذكر الله تعالى في مصر، أراد الصليبيون أن يفعلوا بمصر كما فعلوا بالشام، هل استطاعوا؟ ما استطاعوا، ما استطاعوا. إذن لما انكسر معيار الإيمان دخل الصليبيون، ولما قام معيار الإيمان اندفع الصليبيون. سبحان الله، أمر عجيب. والصليبيون هم بل كانت الحملة الصليبية بقيادة ملك فرنسا أشد وأمضى من الحملات التي هجموا بها على بلاد الشام، ومع ذلك لم تغن عنهم فتيلة، وانكفوا عن مصر مهزومين مأسورين، بل إن مليكهم أسر مهينا ذليلا. وقد شرف الله تعالى كثيرا من الديار بمواقع عظيمة، ومما شرف الله تعالى أهل مصر أن شرفهم بكسر الصليبيين وهزيمة مليكهم عندما حققوا التقوى، عندما أقاموا معيار الإيمان. إذن العدو هو العدو، ولكن البيئة مختلفة. هاجم العدو على الشام فملكها، وهاجم العدو نفسه على مصر فلم يملكها. لماذا؟ لأن هؤلاء انتشرت فيهم المعاصي والبدع فلم يحققوا قانون الإيمان، أما هؤلاء فإنهم حققوا قانون الإيمان فوكلهم الله تعالى إليه وجعل حمايتهم عليه. هذا هو وعد الله سبحانه وتعالى: إن تنصروا الله ينصركم. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعوكم، لولا إيمانكم. ثم بعد ذلك القرون تأخذ ببعضها لتمر السنون ليهجم التتر. قبائل همجية أتت من أوساط آسيا، عيونهم كالمجان المطرقة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهم في أصلهم ينتمون إلى الجنس التركي. ولقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين، نهاهم أن يتعرضوا للترك، نهاهم أن يتعرضوا للترك إلا إذا تعرضوا هم لهم. إيه اللي حصل؟ في أمير مسلم اسمه خوارزمشاه. خوارزمشاه هذا بلغ من سلطانه أنه أخضع كل الممالك حوله. كانت مملكته تبدأ من أسوار الصين لغاية حدود بغداد، لدرجة أن الخليفة في بغداد كان يرتجف من خوارزمشاه. الرجل ظن أنه هو قوي قوة لا تقارن، ولقوته الكبيرة جدا خاطبه جنجز خان، قال له: أيها الملك العظيم، ما الضير ان احنا نعمل بينا يعني معاهدة تجارية وصداقة بحيث تجارك يدخلون ديارنا وتجارنا يدخلون ديارك؟ فأجابه بالموافقة. خلاص، عاش المسلمون بجوار الترك المغول والتجار يدخلون من هنا وهناك. وفي ذات مرة هجم عامل خوارزمشاه على تجار المغول، وكان معهم ذهب كثير، فشلحوهم أخذوا ذهبه وقتلوهم، وذلك بأمر ذلك العامل. والعامل ذا كان قريبا لخوارزمشاه. جنجز خان بعث له قال له: إن بيننا معاهدة، وإن أولئك تجار والتجار مسالمون، فكيف لعاملك أن يقتلهم؟ فحاجة من اثنين: إما أن تكون قد أذنت بذلك فأخبرني، وإما أن يكون عاملك فعل ذلك بغير إذنك فسلمه لنا لنقتص منه، نقتله. لو كان خوارزمشاه حاكم ذلك العامل الذي خالف الشرع فقتله مثلا لانتهت الفتنة. ولكن اللي حصل إن خوارزمشاه عمل مصيبة تانية، راح قتل الرسل بتاعت مين؟ جنجز خان. يبقى عمل مصيبتين مخالفتين شرعيتين: قتل التجار المسالمين، اثنين قتل الرسل ورسله لا تقتل. وعند ذلك غضب هذا الملك الوثني التتري غضبا شديدا، ووجه جيوشه الى خوارزمشاه. سمرقند ومر نيسابور بخارى ترمذ، كل البلاد التي مر بها لم يترك بلدا إلا جعلها قاعا صفصفة، إلا جعلها قاعا صفصفة. القتل الذريع لا يبقي ولا يذر، الدور تهدم والخيام تحرق والذراري والنساء تسبى والمال يؤخذ والرجال يقتلون جميعا. كل الرجال يقتلون، كل بلد يمر عليه يقتلون الرجال جميعا، جميعا يقتلون الرجال جميعا، حتى إن السكك كانت تجري بدماء المسلمين. واستمر في تقدمه حتى وصل قريبا من بغداد، ده جنكيز خان، ثم توقف. يبقى ما الذي سلط التتر على خوارزمشاه؟ المخالفة الشرعية، كسر قانون الإيمان. عندما انكسر قانون الإيمان على يد خوارزمشاه وعماله سلط الله تعالى عليهم التتر، فاجتثوا دولهم جميعا، اجتثوا دولهم. كان خوارزمشاه ده ملك لغاية روسيا البيضاء، الصين والهند، جنوبا إلى المحيط، غربا إلى حدود بغداد، دولة جبارة عظيمة. انتهت في خلال أقل من سنة، أقل من سنة، انتهت في أقل من سنة، سبحان الله. طيب ننظر أيضا إلى ملمح يدل على عدم إقامة قانون الإيمان. نهانا الله تعالى عن موالاة غير المؤمنين، فكل من لم يحقق الإيمان لا ينبغي أن يكون وليا لنا، فبالتالي لا ينبغي للمسلمين أن يوالوا المشركين أو الذميين أو المنافقين. ما ينبغيش أن يكون وليك حبيبك ونصيرك تحبه وتنصره، لا ينبغي أبدا أن يكون مشركا أو يهوديا أو صليبيا أو منافقا، وإنما من وليك؟ وليك الله ورسول الله والصالحين من الناس، الصالحين من المؤمنين. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. الذي حدث أن الخليفة العباسي كان ضعيفا، وهو المستنصر بالله، كان ضعيفا مع ديانته، كان شابا في الثلاثين من عمره أو في الثلاثينات من عمره، وكان دينا وكان وضيئا وكان محبا للعلماء، ولكن كان لينا وكان ضعيفا، ومن ضعفه أنه استوزر رجلا رافضيا اللي هو من؟ ابن العلقمي، ابن العلقمي، استوزر ابن العلقمي، وابن العلقمي هذا رافضي خبيث. وقد حدثت فتنة بين المسلمين والرافضة في الكرخ، في الكرخ، والقرخ ده منطقة موجودة في بغداد، فظهر السنة على الرافضة وقتلوا من الرافضة خلقا كثيرا، فسكن ابن العلقمي، سكن الرافضة ووعدهم بالانتقام، وعدهم بالانتقام. ايه اللي حصل؟ كاتب ابن العلقمي هلاك خان، هلاك خان هذا حفيد جنكيز خان، حفيده ابنه كاتبه، وزين له دخول بغداد، وزين له دخول بغداد، وكان في بغداد أكثر من 100,000 فارس، جيش كبير جدا، أكثر من 100,000 فارس. فأقنع ابن العلقمي الخليفة وقال له: يا أمير المؤمنين، إن هؤلاء يأكلون الميرة والدنانير، فلو خاطبت هولاك خان ووادعته لكان خيرا. كلموا وخضوا وعمل بينكم صلح. ففعل الخليفة العباسي، وكان ابن العلقمي يأخذ كتب الخليفة فلا يوصلها إلى هولاك خان. كتب الخليفة العباسي المتأيد بالوزير الرافضي، كتب ملك التتر، فكان الوزير يأخذ هذه الكتب ولا يوصلها إلى ملك التتر. وفي الوقت نفسه أقنع هذا الوزير الخليفة أن يسرح هذا الجيش. لماذا هذا الجيش الكبير يا أمير المؤمنين؟ إن بينك وبين التتر معاهدات وسلم وموادعات، وإنهم قد وافوك أيضا بالمعاهدة، فلماذا هذا الجيش الكبير؟ فصرح الخليفة جيشه ولم يبق إلا 10,000، وبيت الجيش كله سرح. ثم بعد ذلك تقدم هولاك بجيشه حتى اقترب من بغداد، فسأل أمير المؤمنين الوزير هو عاوز ايه؟ فقال لأمير المؤمنين إنه يريد أن يتزوج ولدك بابنته، وإنه قد أتى من أجل ذلك. سبحان الله، لقد نصح بعض الأمراء الكبار كالدويدار وغيره أمير المؤمنين أن يتجهز لقتالهم وأن لا يثق في كلام هذا الوزير، ولكن وكان أمر الله قدرا مقدورا. إن خدع أمير المؤمنين الضعيف بكلام وزيره المنافق الرافضي الخبيث الذي وعد شيعته بأن ينتقم لهم من أهل السنة، وبالفعل حل التتر قريبا من أسوار بغداد، فأمر أمير المؤمنين وزيره أن يخرج لملاقاة هولاك ليتباحث معه، وكان هذا هو عين المقصود. فخرج إلى هولاك وأخبره بمداخل المدينة وتحصيناتها، ثم رجع من عند هولاك وقال يا أمير المؤمنين إن أمير التتر يتجهز لملاقاتك، فلو خرجت ومعك بعض الناس لملاقاتك حتى يتم الزواج لكان خيرا وبركة. فخرج أمير المؤمنين ومعه نحو من 700 من كبار الأمراء والأعيان والعلماء والتجار والوجهاء، خرجوا لإتمام زواج الأمير من الأميرة حتى نزلوا عند هولاك، فأنزلهم بخيمة بجوار خيمته، ثم أخرجهم مجموعة مجموعة ليدق أعناقهم، ثم أمر جيشه أن يدهس بغداد، فدهسوها دهسا وقتلوا فيها نحو من 2000 نفس. أما أمير المؤمنين فإنهم أخذوه إلى قصره في بغداد، وجلس هولاك على كرسي وقال يا خليفة المسلمين أنت الضيف. قال له أنا الضيف وأنت المضيف، فانظر بأي شيء تكرمني، انظر. فأمر أمير المؤمنين بكل ما في القصر من ذهب وفضة وعبيد أن يعطى لأمير التتر، فقال لا، إنما هذا يعطى لعبيدي وجندي، إني أريد أن تعطيني أنا. فضربوه ضربا شديدا، ضربوا خليفة المسلمين ضربا شديدا حتى أقروه على كنز كان يخبئه لم يكن يعلم به إلا من؟ إلا الوزير الرافضي. ثم بعد ذلك أخذوه في شوال قيل، وأخذوا يضربونه بأحذيتهم ويرفصون حتى قتلوه عليه رحمة الله. سبحان الله، ما الذي حدث؟ هذا كله بسبب شيء واحد، ما هو؟ أن خليفة المسلمين لم يحقق معيار الإيمان في موالاة الصالحين من المؤمنين، فعندما جعل وزيره رافضيا خبيثا كانت النكسة والوبال، كانت نكسة والوبال. وكتبغة وهو أكبر قائد في جيش هولاك هو يعتبر صاحب الشرف العظيم في دخول بغداد، وهو الذي دخل قنسرين ودخل غيرها من بلاد المسلمين وحطمها تحطيما. هذا الرجل توجه أيضا إلى مصر كتبغة خان من قبل هولاك، وأرسل خطابا مليئا بالشر إلى جند مصر. ما الذي حدث؟ تهيأ أهل مصر لملاقاة التتر وهزموهم بفضل الله عز وجل، وأسر كتبغة خان، أسر وتم إعدامه على يد المسلمين في مصر. سبحان الله، وحزن عليه هولاك حزنا شديدا حتى يقال إن وفاة هولاك بسبب مقتل قائد جنده كتبغة خان. سبحان الله، إذن التتر هم التتر، العدو هم العدو، هجموا على بغداد فدخلوها وحطموها، وحجموا على الدولة الخارزمية فحطموها تحطيما، هذا كله في سنوات قلائل. وعندما أرادوا دخول مصر لم يتهيأ لهم ذلك. لماذا؟ لأن قانون الإيمان كان موجودا، كان موجودا، كانت السنة مقامة، وكان العلم ظاهرا، وكانت البدعة منقمعة، وكانت المعصية محصورة، وبالتالي كان الإيمان يرفرف على هذه الديار، وكان الحكم في هذه الديار لأهل الإيمان. الحكم في هذه الديار كان لأهل الإيمان. العز بن عبد السلام هو الحكم في هذه المسائل، وهو الذي يخطب في الناس كي يهيجهم للقتال في سبيل الله. وعندما أراد المماليك أن يجمعوا المال قال لهم لا، نجمع المال ليه؟ أنتم المماليك، نبيعكم أولا لنتأيد بأموالكم، فإذا لم تكفي الأموال جمعنا الأموال من الناس. وهنا سارع المماليك في جمع الأموال من بيوتهم ونسائهم وأولادهم حتى جمعوا للمعركة عدتها. فالقرار قرار أصحاب الإيمان، ليس قرار أصحاب النفاق والخذلان ولا أصحاب الدعاوى ولا العلمانيين ولا المفسدين. فعندما كان أصحاب الإيمان أصحاب القرار كلأهم الله ونصرهم الله، رأينا ذلك وانكسروا. إذن هذه أمور موجودة، هذه أمور موجودة. الدولة العثمانية، الدولة العثمانية دولة عظيمة استمرت نحو من 8 قرون، قريب من 800 سنة، عمرت طويلا، وكان عمارها قريبا من عمارة الدولة الأندلسية في الأندلس. الدولة العثمانية، الدولة العثمانية سبب سقوطها وسبب تخلفها شيء واحد. ما ذلك الشيء؟ ما ذلك الشيء؟ أنها وثقت ثقة كبيرة في الإفرنج، وثقت في الإفرنج، ظنت أن الدولة العثمانية أنها تحالف روسيا. إذا لما تحالف فرنسا أو بريطانيا أو بروسيا أو النمسا أو ألمانيا تكون بذلك قد تأيدت بهذه الدول ضد روسيا الحليفة التاريخية لها، وخاف عنها أن الإيمان إيمان والكفر خذلان، وأنه لا يمكن أبدا لأهل الكفر أن يحالفوا المؤمنين على أصدقائهم من أهل الكفر، خاف عنهم ذلك وخفي عنهم ذلك. ومما يدل على ضعف هذه الدولة وعدم عظم تدينها وعدم إقامتها لقانون الإيمان كما يحب ربنا ويرضى، أن ما من رجل فاضل يدعو إلى الله إلا وحاربوه. الدولة العثمانية حاربت الدعوة السلفية الإسلامية الصحيحة في الجزيرة العربية، حاربتها حربا شديدة، ودخل جيش العراق إلى بلاد الجزيرة ولكنه هزم. فلما رأى الباب العالي أن جيش العراق قد هزم على يد الوهابيين كما يسمون، أمر محمد علي أن يدخل بجيشه إلى جزيرة العرب ليقضي على الدولة الوهابية. سبحان الله. وبالفعل دخل محمد علي بأولاده إبراهيم باشا وطوسون باشا، وكانت حروب شديدة قاسية ارتكب فيها الجند من أهل مصر كثيرا من الفظائع. لقد كانوا يشربون الخمور ويسمعون الغناء، وكانوا يأتون بالأسرى من الموحدين من أهل الجزيرة ليضربوهم بالسياط ويرغموهم على ارتكاب الفاحشة وشرب الخمر وسماع الغناء. وكلنا يعرف أن الشيخ عبد الرحمن من أحفاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب عندما رفض أن يشرب الخمر وأنكر عليهم الغناء أمطروه بالرصاص حتى قتلوه عليه رحمة الله. وهذه الأشياء كلها قصها الجبرتي في تاريخه العظيم، وهو تاريخ الجبرتي المسمى بعجائب الآثار. إذن عندما ضعف قانون الإيمان في هذه الدولة العثمانية سلط الله تعالى عليها العلمانيين، وسلط عليها القوميين، وسلط عليها الطورانيين، وسلط عليها اليهود، وسلط عليها عبدة الصليب، لينتقصوا من ديارها دارا بعد دار، حتى انكمشت هذه الدولة في حيز ضيق قليل فيما وراء جبال الأناضول. أصبحت دولة ضيقة محصورة بعد جبال الأناضول، ثم بعد ذلك هجموا عليها في داخل ذلك العقر ليحطموها نهائيا ويعلنوها علمانية شيطانية. إذن ده كله سببه إن الخلفاء العثمانيين في النهاية قبل سقوط الدولة بقرن من الزمان كان الخلفاء فيهم ضعف، الخلفاء فيهم ضعف، وكان بيغلب عليهم البدعة لا سيما التصوف، فكانوا يحبون المتصوفة ويميلون إليهم ويحاربون التسنن والسنة، فبلاهم الله تعالى بتسليط الكفرة عليهم وانقضاء دولتهم. في تاريخنا الحديث أحدث من ذلك سقوط العراق. كيف سقطت العراق؟ سقوط العراق أو سقوط بغداد سنة 2003 ميلادية كسقوط بغداد على يد التتر، يعني سقوط بغداد على يد عبدة الصليب الجيوش الإنجلو أمريكية كسقوط بغداد على يد التتر. فالذين مهدوا السبيل للتتر كي يدخلوا بغداد في القرن الثامن الهجري هم الذين أيضا مهدوا للجيوش البريطانية والأمريكية أن تدخل بغداد. من المعلومات العجيبة إن حزب البعث الحاكم في العراق كان بيقوم على العلمانية، وأن الدين خطر على وحدة الأمة. دي من معتقدات حزب البعث، الدين خطر على وحدة الأمة. ليه؟ لأن الدين يفرق بينما القومية تجمع. ممكن يبقى فيه رجل عراقي يهودي وعراقي بوذي وعراقي مسلم وعراقي شيعي وعراقي صابئي وعراقي يعبد العجل وعراقي يعبد الصرص، أي حاجة بقى، بس كله في بوتقة القومية. أما الدين فإنه يفرق، وبالتالي كان شديد الوطأة على كل من التزم بالتدين، فكم من مستمسك بدينه قد قتل في العراق. ولكم أن تعجبوا إن صدام حسين أحسن طائفة ضمها لصدره وأحطها هم الرافضة، تلتين من قيادات حزب البعث العراقي كانوا من الرافضة، تلتين، معظم قادة الجيش في العراق كانوا من الرافضة. وإذا كنت أعجب، يا ربي الجيش ده راح فين والسلاح ده راح فين، الأرض بلعته، الدبابات تكن العراق فيها أكثر من 4000 دبابة، أكبر دولة فيها دبابات في الشرق الأوسط كلها كانت العراق. راحت الدبابات دي والمدافع ومنصات لقى الصواريخ والصواريخ والطيارات، ده كله راح فين ده في يوم واحد في ليلة واحدة؟ انتهى. هو ده مثلا شوية فورت حطوا في مية وانتهم. الله، الواحد كاد أن يجن لغاية لما قرأ والدراسات إن معظم قادة أفرع الجيش العراقي كانوا من الرافضة. فقلت نعم، إن هنا الخطر، إن هنا الخطر، إنهم بالفعل أعطوا أوامرهم لمن تحتهم من مواليهم أن يتسرحوا وأن ينطلقوا، وانطلقت هذه الأسلحة وسلمت إلى إيران غنيمة سائغة باردة شريطة ألا تتدخل إيران في دخول أو في دخول بريطانيا وأمريكا. وبالفعل إيران سكتت ودخلت أمريكا وبريطانيا بغداد واستولوا على البلد، واستولوا على البلد. إذن السبب في ذلك الأمر ماذا؟ زي ما الخليفة المسلم وشتان أن نقارن بين صدام عند سقوطه وبين الخليفة المسلم العباسي عند سقوط شتان 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 شتان، فهذا رجل مسلم دين وهذا بعثي قومي علماني، شتان بين الاثنين. ولكن نريد أن نلمح الصفة الجامعة بين الاثنين. عندما والى الرافضة سقطت بغداد وصدام، عندما والى العلمانيين والرافضة سقطت أيضا بغداد. تقول لي بقى أنه بعد كده تدين وقرأ القرآن. نعم، إنه بالفعل بعد ذلك قرأ القرآن واتجه إلى الله وداوم قراءة القرآن، وكان الكتاب الوحيد الذي معه ليل نهار هو المصحف حتى عند إعدامه. وهذا موقف قل أم يعني أن كنت أشاهد المنظر كان قلبي يرتجف، فما بالك بمن كان يمارس الأمر نفسه. فأسأل الله تعالى لنا وله وللمسلمين جميعا الخاتمة الحسنة يا رب. الشاهد من ذلك أو هذا الدرس التاريخي، أنا أستشعر أنكم الآن في محاضرة في التاريخ ولكن لا بأس، هذا الدرس التاريخي نخلص منه بالعبرة. هذه العبرة في جملة واحدة، أن عز المسلمين وقوة المسلمين ووحدة المسلمين وهيبة المسلمين وحضارة المسلمين وشأن المسلمين وإقبال المسلمين وسعد المسلمين وتقدم المسلمين وانبهار العالم بالمسلمين، هذا كله لن يأتي إلا بماذا؟ إلا بعون الله، إلا بعون الله، إلا بعون الله. أن يعبأ الله تعالى بنا، لابد أن يعبأ الله تعالى بنا، ربنا يهتم بنا، ربنا يهتم بنا. ولن يعبأ الله تعالى بنا إلا إذا طبقنا شرعه وأقمنا ما يحب سبحانه وتعالى، فإذا فعلنا ذلك أحبنا ربنا وعبأ بنا. أدعو الله تعالى أن يكون الأمر قد وصل إلى حضرتكم، وأن أكون وأنتم من الذين يسعدون بشرعه ويستمسكون بهدي نبيه، وأن يكون لنا حظ من الإيمان ليكون لنا حظ من رعاية الله عز وجل. هناك بعض الأسئلة بس سأقتطف منها شيئا يسيرا حتى لا نطيل. مسألة خبر الأحاد في العقيدة، القول الصحيح الذي عليه جماهير أهل العلم أن خبر الأحاد حجة في مسائل الاعتقاد، خبر الأحاد حجة في مسائل الاعتقاد. وأدعوكم إلى قراءة مصدرين اثنين حتى لا أكثر عليكم المصادر، الرسالة للإمام الشافعي وكتاب الإحكام للإمام ابن حزم، هذان المصدران اقرأوا فيهما هذا المبحث، مبحث خبر الأحاد وحجيته، تجدوا فيه خيرا إن شاء الله. هل يجوز الخطيب أن يسجد سجدة تلاوة أثناء الخطبة؟ نعم، لقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ، فلما أتت السجدة نزل فسجد في أصل المنبر، سجد في أصل المنبر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر، فلما أراد أن يسجد نزل فسجد في أصل المنبر. نسأل الله تعالى أن يجعل الأيام القادمة أيام خير وبركة، وألا يجعل محنة يتعرض لها المسلمون إلا ويجعل في حناياها محنة عظيمة يسعدون لها. اللهم أمين. أنا أكتفي بذلك القدر إن شاء الله، وأسأل الله تعالى لنا ولكم السلامة والمعونة، وصل اللهم على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.